عليك يا سيدي ويا مولاي يا وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما تمسك بكم ومن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وعدت غريبا تلك الديار أرايا صفقتي لم تكن رابحة كما مسلم بين العدا غريبا غريبا وكابدا جائحا رسول ونعم الرسول إليهم من العجرة الطاهرة لقد خذلوه وقد أسلموه وقدرتهم لم فدتك النفوس لعظم رزيتك شيعتك يا السافحة لأنك لم ترو من شربتي يا سناياك فيها غدا وقدرتهم لم تزال الواضحة وسحبا تجر بها لست أميرهم يا البارحة ولمشتك يا رقبة وشاعت أخبار رماي القوم من قصر الإمارة وعالم جت العقبة وقفتارة مظلمة ولا بعد واحد يصلها مصيبتهم مصيبة طبع الأجفاء والله من قبل المشايف الشايف الأطفال صدق هاني يجرون في الأحبار يا مسلم لا تبك صار بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن تقنين واقع الأسرة في المجتمع، إنما جعله الله تبارك وتعالى تحت نظام إلهي مسير، بمعنى أن الله اعتبر نظام الأسرة والتعامل الأسري ضمن نظام الحدود الإلهية، إذ عبر أن الاحتفاظ بهذا التقنين الإلهي لهذا الكيان المقدس في واقع المجتمع أنما هو ضمن حدود إلهية، فمن سار وفق هذه الحدود الإلهية إنما يسير وفق النظام الإلهي الذي رسمه الله تبارك وتعالى، ومن يخرج عن هذا النظام ومن يخرج عن هذه الحدود إنما يتحدى الله، إنما هم الظالمون الذين لا يسيرون وفق الحدود الإلهية. لم نعهد من قبل أن الله تبارك وتعالى يعبر عن الأسرة وعن تقنين نظام الأسرة بعبارة الحد الإلهي والحدود الإلهية، إنما عبر بذلك لأن الأسرة هي النواة الأولى لتكوين المجتمع، فالمجتمعات إنما تتكون من لبنات أساسية، من مفردات، هذه المفردات هي التي تكون هذا المجتمع. المجتمع الصالح إنما يعتمد على أسس صالحة، هذه الأسس هي التي تكون مجتمعا صالحا يؤدي إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. من أين نحصل على هذا النظام الاجتماعي الصالح؟ نحصله من خلال الأسرة. كيف نوجد هذه الأسرة؟ الله تبارك وتعالى أوجد رباطا بين الرجل والمرأة، كون هذا الرباط رجل مع امرأة. عملية الزواج بين الرجل والمرأة كان هو الكيان الأول، وجعل هنالك حقوقا متبادلة. هذا هو المهم، أن هنالك حدودا إلهية من خلال هذه العلاقة بين الرجل والمرأة. ما قال للمرأة ارتبطي بالرجل، وما قال للرجل ارتبط بالمرأة، من دون أن يعين حدودا ونظاما حقوقيا متكامل لكي يضمن للمرأة مكانتها ويضمن للرجل مكانته أيضا. فترى أن المرأة مكانة، أن المرأة شخصية، أن المرأة حقوق، هكذا للرجل له حقوق. ثم هذه الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة بالحدود، هذه حدود الله فلا تعتدوها، هذا أولا. بعد ذلك لما صار هذا الترابط الأسري بين الزوج والزوجة يأتي بعد ذلك الأبناء. أيضا الإسلام في المرحلة الثانية جاء ونظم العلاقة بين الأبناء وبين الآباء وبين الآباء وبين الأبناء، فجعل هنالك حقوقا على الآباء لكي يؤدوها، لأن دور الأب هو الدور الأول. لما يأتي الإنسان طفل صغير ما عنده معرفة، ما عنده علم، ما عنده وعي، ما عنده ثقافة، لذلك الحق الأول على الأب أن يحسن تربيته، أن يحسن اسمه. هنالك حقوق الله تبارك وتعالى رسمها على الأب، وهنالك أيضا لما يكبر هذا الولد جعل هنالك حقوق من الولد ومن الأبناء على الآباء. أيضا جاء الإسلام ونظم هذه العلاقة وجعل حدودا بين الآباء والأمهات وبين الأبناء، نظم هذه العلاقة. بعد ذلك نأتي إلى دائرة أوسع، إلى أبناء العمومة والخبولة، يعني أبناء العم وأبناء الخال والخالة. أيضا جعل هنالك تواصلا سماه التواصل الرحم، جعل هنالك هاي المرحلة الثالثة، خليك معي بالتسلسل علشان أوصل وأعطيك النتيجة إن شاء الله. بعدما أوجد هذه العلاقة بين أبناء العمومة والخبولة وبين هذه الأسرة، ايضا جعل رباط مقدس، جعل وئام، قد يكون احدى عناوين صلة الرحم، احدى العناوين صلة الرحم. فجاء الاسلام وقال من وصل رحمه الله يزيد في عمره 30 عاما، ومن قطع رحم ايضا الله ينقص من عمره 30 عاما. هذه معادلة تسأل تقول هذا حكم شرعي ولا قضية تكوينية؟ اقول تكوينيا وشرعيا، حتى هنالك تأكيدا على صل من قطعك. اكو واحد قد يكون هو اوصل اليك الاساءة لا سمح الله، اهانك، الاسلام يقول نعم اهانك ما في اشكال، ولكن لا تقطعه. اذا قطعت راح ينقطع من عمرك، راح انقصر عمرك، ولكن انت المهان لو تواصلت معه الله يزيد في عمرك تكوينيا وشرعيا. هذا مع قطع النظر عن الاجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. اذا هذه المرحلة الثالثة. نأتي إلى مرحلة أكبر من ذلك، لما ينتقل وتنتقل العلاقة مع القوم. أيضا الله تبارك وتعالى جعل هنالك نظاما في داخل العشيرة، في داخل العشيرة نظام التواصل والمحبة. لما نتوسع شوية أكثر جعل هنالك رباطا لجمع هذا الشتات سماه الوطن، وجعل حب الوطن من الإيمان. أيضا جعل رباط، وهذا الرباط مقدس، ربط الإيمان بالله تبارك وتعالى بوطنية الإنسان، أن تكون للإنسان روح وطنية في أي بلد هو موجود. ثم جاء وجعل الدائرة أوسع. شوف الدائرة بدأنا من الزوج والزوجة إلى الأبناء، إلى أبناء العموم والخؤولة، إلى القوم، إلى الوطن، توسعت الدائرة، وصلنا إلى دائرة الأمة. فهنالك رباط يجمع المسلمين تحت عنوان الأمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. هذا تصريح مهم، يعني أيها المسلم أينما أنت جالس، في أي نقطة من بلاد العالم، أنت جالس في أي دولة، في أي مكان، وإذا لا تهتم بأمر المسلمين تقول يعني ماذا؟ شنو أسوي؟ شنو المطلوب؟ يقول عندك مال ساهم بمالك، عندك لسان ساهم بلسانك، عندك اليوم انت تدخل عندك معرفة على النت، تدخل على الشبكة المعلوماتية، ترسل رسائل ايميلات، تدخل تتعامل تتفاعل، ترسل رسائل، تتصل تتكلم. يمكن الانسان لما يكون في امريكا هو موجود، هو طالب يدرس، يقول زين انا شنو اسوي في امريكا؟ انا طالب. نعم انت طالب، والان تسمعني اينما تكون، لما تعرف ان هنالك مظلومية وقعت على المذهب والعقيدة، انت في مكانك موجود اينما تكون، موجود عليك ان تؤدي الواجب. اذا عندك هذه منظمة حقوق الانسان تتصل، ترسل رسائل، شجع اصدقائك يتصلون، انت مو رايح انك بس تدرس، هذه مسؤوليتك ايضا. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، لان الظلم اليوم على مدرسة اهل البيت وعلى اتباع مدرسة اهل البيت ظلم كبير واسع شامل ليس له حدود. ليست هنالك منظمات حقوقية، منظمات حقوق الانسان تدافع عن مظلوميته. الآن تنظر إلى الإعلام لما يتحدث عن التهجير والعوائل المهجرة في العراق، تلاحظ أنه يصفون يخلون الكرة في ملعبنا كأنه ما في طرف الآخر عنده شيء. الآن شوف الإحصاء الرسمي، 77% من العوائل المهجرة هي عوائل موالية لأهل البيت في كربلاء فقط. أنا شاهدت أكثر من 9000 عائلة اخرجوهم، لما نظرت اليهم نظرت تذكرت ما جرى على المسلمين في لما كانوا في مكة، المشركون داهموهم وقضوا على بيوتهم وعلى تجارتهم واحرقوا بيوتهم ودمروها، نفس المعادلة الآن تعاد بلون آخر أو شخص آخر. لما هنالك هجوم من اليهود على المسلمين والإنسان لما يدافع عن نفسه يتحول إلى إنسان رافضي، يجب عدم التعامل معه وحتى الدعاء بالنصرة له محرم. الله أكبر، يقاتلون اليهود يدافعون عن وطنهم وعن وطنيتهم وعن دينهم وعن بلدهم وعن إيمانهم وعن أسرهم، ولكن لأنه موالي لأهل البيت يقول حرام أن تدعو بالنصرة له، وأنك عليك أن تتبرأ منهم لأنه يقول علي ولي الله. هذا فقط، هذا من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ألا يتشهدون الشهادتين؟ هذا الإنسان ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بالله عليك، بالله عليك، إذا اليوم واحد يهودي، واحد بوذي، واحد مسيحي، واحد أي شيء يكون، إذا تشهد الشهادتين ما يدخل في الإسلام، ما يصير نقول عليه أنه مسلم. إذا ليش نحاول أن نوجد الفتنة بين المسلمين؟ لماذا نحاول أن ندعو للفتنة وإيثار الفتن ونحن اليوم بأشد الحاجة إلى التكاتف؟ القرآن واحد، الكعبة واحدة، القبلة واحدة، النبي واحد، فإذا لماذا نأتي ونصرح ونوجد هذه الثغرات والعدو اليهودي يستفيد من هذه الثغرات؟ إذا الأمة الواحدة، أيضا هنالك رباط، الله تبارك وتعالى جمعنا في هذا الرباط المقدس يسمى وتسمى هذه الأمة، هي أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام إجت، شوف الآن مرحلة، هذه المرحلة الأخيرة، إذا كان مسلم عليك أن تحترمه، هو قريب منك، هو إنسان، هو صديق، تقف معه في محنته، لو كان مسلما بمجرد أنه مسلم تقف معه، تعينه، تساعده، تكون قريب إلى قلبه. الإسلام إجا وسع الدائرة أكثر، علشان نعرف أن الإسلام لا يتحدث مع الذين ينتمون إليه. شوف الدائرة الإسلامية أوسع، وسع الدائرة، خلى من دائرة الأمة إلى دائرة الإنسانية. فجاء أمير الكلام، أمير المؤمنين ومولى الموحدين، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، جاء وقسم الرعية إلى صنفين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يقول هذا الإنسان لازم تتعامل وياه، إما هو أخوك في الدين وفي العقيدة هو مسلم، إذا ما كان مسلم يقول أمير المؤمن نظير لك في الخلق، أنت إنسان في الفضل والجنس كما يقولون علماء المنطق تتحد معه، فإذا أنت في نفس الدرجة تعامل معه لو كان نظير لك في الخلق. يعني إذا كان واحد بوذي، إذا كان يهودي، إذا كان مسيحي طبعا غير مقاتل، إذا كان من أي طائفة ما عنده علاقة بالدين، أصلا ما عنده علاقة بالله، يقول الإسلام لازم يكون عندك علاقة تجمعكم الإنسانية. إذا هنالك رباط مقدس أوجده الله تبارك وتعالى للحفاظ على الأمة، بل للحفاظ على المجتمع من الزوج والزوجة والأبناء وأبناء العمومة والخؤولة إلى الوطن إلى الأمة إلى الإنسانية، فجعل هنالك رباطا. زين، الآن هذا الرباط بين كل هذه التكتلات كيف يجمع الإسلام؟ لما تكلمنا عن هذا الرباط شلون يجمعه؟ يجمعه تحت عنوان العاطفة والإيمان. شوف كل إنسان لما تنظر إلى كيانه، تنظر إلى ضمير الإنسان، إلى واقع الإنسان، هنالك شيء في فطرتنا. شو يسمو هذا الشيء؟ يسمون هذا الشيء بالعاطفة، ولكن العاطفة ما تقدر تخليها هكذا، لا، لازم تخلي العاطفة، لأن العاطفة هي اللي تجمع. العاطفة شنو اللي يجمع؟ المحبة بين الزوج والزوجة. شوف الرسول ماذا يقول، يقول لهذا الزوج: قول الرجل لامرأته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. بعض الأزواج حتى بخيل في كلمة حلوة، يدخل البيت يشوف المرأة مرتبة معدلة نفسها، حتى كلمة حلوة ما يعرف يتكلم فيها، هذه عاطفة. المرأة لا تخلي أيها الرجل أن المرأة تشعر بالجوع العاطفي، تقول أنا ما أشعر بهذا الزوج عندي، يدخل البيت يطب ويطلع ولكن ما أشعر أنه زوج. ليش؟ لأن العاطفة ما نظمناها، ما قلنا العاطفة. لو قمنا بتقنين العاطفة في هذا الرباط المقدس، ترى أن الإنسان يصل إلى درجات عالية. فترى أن أمير المؤمنين يقول: إلى إذا نظرت إلى فاطمة زالت عني الهموم والأحزان. هذه المرأة، نعم، هي ابنة رسول الله، هي أم أبيها، هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هذا في مكانه. ولكن هذه الزوجة الصالحة، يقول الإمام: لو نظرت إلى فاطمة زالت عني الهموم والأحزان. ذاك دور الرجل أن يبدي ويعبر عبارات فيها مشاعر، فيها محبة. هذا الدور الآخر، دور المرأة. المرأة أيضا مطلوب من عندها أن تتهيأ إلى زوجها، مو لما يطب للبيت يوم ويقول له هذا الولد سوى هذا الشيء وهذا الطق هذا وهذا سوى مشكلة وهذا سوى مشكلة. تشوف هذا المسكين جاء من الشغل تعبان، ما يدري يفكر بتعبه ولا بمشاكل بيته، لذلك تصير مشاكل، تصير وراء مشاكل. هذا يسمى العاطفة المنفلتة. تروح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول بعد يحتاج إلى سكن. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا رسول منكم، أنتم البشر. لما نزل عليه الوحي، أول ما نزل تدري حمل وثقل الرسالة، ثقل كبير ولو كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع من غار حراء قال رسول الله يرتجف، أصابته القشعريرة. اسمعوا جيدا، رسول الله سيد البشر، أفضل الأنبياء، خاتم الأنبياء، يأتي إلى داره، من تستقبله؟ شوف الزوجة، دور الزوجة، تستقبل أم المؤمنين السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة الوفية، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفيها فخرا وعزا وكرامة ومنزلة أنها أم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فترى أن السيدة خديجة، جاء رسول الله لما نظرت إليه أصابته القشعريرة، يرتجف الرسول، جاءت إليه. شوف العبارة الرواية ماذا تقول؟ فدثرته، الله، فدثرته، أعادت إلى رسول الله الهدوء والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني نعم، الزوج يكون سكن. شنو سكن؟ يعني راحة طمأنينة، والزوجة أيضا تحمل هذا الهم، هذا هو الأساس. هكذا كانت السيدة خديجة، لذلك رسول الله لم يتزوج في عهدها امرأة، ولما ماتت رسول الله سنتان لم يتزوج، وفاء للسيدة خديجة. ولولا أمر الله تبارك وتعالى لما تزوج الرسول، أمر من الله أن يتزوج، هذا رسول الله هذه المرأة الصالحة التي بقت وفية مع رسول الله إلى آخر لحظة. شوف القرآن لما يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف عن الأموال الطائلة، كانت تسمى بسيدة قريش. هذه الأموال كان فقط صفقة تجارية واحدة للسيدة خديجة 100,000 جمل يحمل البضائع، صفقة واحدة 100,000 جمل. هذه الأموال وين صرفتها؟ صرفتها في سبيل الله، رحلت من الدنيا وليس لها كفن تشتري كفن. وإذا السماء أنزلت لها كفنا من السندس من الجنة. هذا التكريم الإلهي لهذه المرأة. إذن هذه العاطفة، نتكلم عن العاطفة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما مات إبراهيم بكى رسول الله، علشان البعض ليقول لماذا تبكون عن الحسين؟ الحسين قضية في واقعة، لماذا؟ لأن الرسول يقول للحسين حرارة، هذه الحرارة ما تنتهي، هذه مو عمرها سنة وسنتين، إلى يوم القيامة حرارة الحسين في القلوب. لذلك كلما تذكر الحسين كلما تهيج العواطف إلى الحسين. فكان رسول الله لما مات إبراهيم جاءوا الأصحاب نظروا إلى رسول الله، يا رسول الله تبكي؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. الإنسان يمارس بشريته، إنسانيته، الإنسان الذي لا يبكي. شوف إنسان دائما معقد، الإنسان اللي الدمعة ما تنزل من عينه إنسان بعيد عن المجتمع، يحمل عقد وآلام في واقعه. هذه الدموع تطهر الإنسان، تفتح عقد الإنسان، تجعل العلاقة فيها شفافية مع الله تبارك وتعالى. لذلك تلاحظ الحسين أينما ترى هنالك ذكرى لسيد الشهداء. وين تروح الآن؟ تروح إلى مصر الآن، ابعث واحد، اتصل، قل ماذا يجري عند رأس الحسين بمصر؟ الناس كلهم مكتوب في داخل المقام، قال رسول الله حسين مني وأنا من حسين. روح إلى مقام السيدة زينب في مصر، روح إلى مقام السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن، حفيدة الإمام الحسن. الكل ترى، أينما تذهب ترى وجودا للحسين. تروح إلى الشام، تروح إلى حلب، تنظر إلى رأس الحسين، إلى مشهد النقطة. أحد المؤمنين يقول جاءوا مجموعة من الزوار الباكستانيين، جاءوا من باكستان إلى الشام، ذهبت معهم. هذا الشاب هو يقول لي ذهبت معهم إلى مشهد النقطة. مشهد النقطة فيه صخرة، هذه الصخرة عليها قطرة وقعت من دم الحسين، لها مشهد، قطرة من دم الحسين، مشهد عظيم. الناس آلاف الكيلومترات يأتون من أجل دم الحسين. الناس وين يعيشون؟ شي تصورون عن الحسين وعن من يعتقد بالحسين؟ عم الناس قصت أرواح المتوكل، لا هو لا أبو لا أسلاف لا آباء لا أبناء، ما قدر يقف أمام زوار الحسين، صار يقطع الأيدي والأرجل والأنخلاف، صار يقتل الأنفس. ولكن الناس يذهبون إلى زيارة الحسين، يتشرفون بذلك. هذا عشق عند الحسين في هذه الصخرة. يقول والله وقفنا هناك، صاروا يندبون ويلقمون بكاء وآه ولوعة وصرخة، دموعهم تجري. يقول والله لقد بارت دم على تلك الصخرة من جديد. يقول أنا شفت كأن الصخرة فارت دم من جديد. هكذا هذا دم الحسين. لا تقول مر علي 1400 سنة، دم الحسين ينبض لما وقع التفجير في قضية مفصلة في نفس مشهد النقطة جاءوا به. الشيخ إبراهيم الضرير هذا الشخص في حلب يقول أخذوا هذه الصخرة جاءوا بها وضعوها في مسجد زكريا في حلب، خلوا الصخرة هناك. هذا هم يقولون، علماء أهل السنة في سوريا يقولون أن الصخرة صارت تضطرب. الله أكبر، صخرة فيها قطرة من دم الحسين صارت تضطرب. ماذا نصنع؟ جاءوا أهل حلب، ماذا نصنع؟ أحدهم قال نضعها على دابة، خلوا الصخرة على دابة والدابة تمشي تقول، ويقولون مشت الدابة مشت إلى أن وصلت عند مشهد المحسن، لأن زوجة الإمام الحسين لما مروا بالسبايا أسقطت هنالك المحسن ودفنوها هناك، فإذا بالصخرة وصلت قريب مشهد المحسن استقرت وضعوها هناك. تعرف لماذا؟ لأن دم الحسين يريد أن يكون عند ولده. شوف العلاقة. إذن العاطفة، وعاطفة الإنسان إذا تمكن الإنسان أن يبرمج هذه العاطفة، العاطفة إذا جعلتها مع الله، يعني ماذا؟ يعني أيها الشاب إذا جن عليك الليل لا تقعد تسهر تصرف أوقاتك على الفضائيات، تقعد على النت ساعات عديدة تتكلم بالموبايل، تطلع يمين شمال، خلي ساعات إلى يوم القيامة لآخرتك. ساعة إذا جن عليك الليل تطفئ هذا الضياء اللي بالبيت، تجلس تناجي الله. خلي هذه العاطفة، شوف لما نقنن هذه العاطفة ونجعلها مع الله تبارك وتعالى، يعني تذوب، تخلي العلاقة هذه مع الله تبارك وتعالى عاطفة مؤمنة. ولكن لو تركنا العاطفة هكذا سدى ما اهتمينا فيها، تركناها شي يصير؟ تعرف شي يصير؟ يصير أن الشاب والفتى المراهق، واليوم هذا العالم، واليوم أهل الغناء والطرب يسوقون إلى ذلك. أيها الشاب، رسول الله يقول أن الغناء يورث النفاق في القلب. جاء رجل عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن رسول الله الغناء حلال أم حرام؟ الإمام أجاب بطريقة ثانية، ما قال له حلال وحرام، أجاب بطريقة ثانية، قال أسألك سؤال، عند الغناء يسمعون من الشباب والفتيات، عند الغناء تحضر الملائكة أم الشياطين؟ يقدر واحد يقول الملائكة تحضر؟ بعد ما يصير اضطرب الملائكة، الملائكة تنظر إلى ذلك العالم، إلى الجنان، ما تنظر إلى هذه التفاهات، ملتفت؟ فقال يا ابن رسول الله إنما الشياطين تحضر. قال هذا هو الجواب. فإذا أنت إذا عندك سيارتك تيجي، إذا واحد قاص عليك قال لك هذا فيديو كليب أخذه سمعه، إذا قال لك هذا ألبوم جديد وأنت موالي، لو جاء الإمام الحج وقال لك ماذا تعمل؟ ماذا تجيب الإمام؟ إجا الإمام قال لك يا فلان تعال انت مو تلطم على الحسين؟ قل له ايه. تقول له انت مو تبكي على الحسين؟ قل له ايه. انت مو تصلي؟ ليش تلوث روحك؟ لان الغناء يلوث روح الانسان. ترى يعني ايش يصير؟ يعني وقت الدعاء بعدك ما عندك روحانية، تشوف الناس عندهم توجه، انت ما عندك توجه، صلاة الصبح فاتتك مو مشكلة، لما تصير مصيبة الحسين ما تبكي. ليش ما تبكي؟ لان القلب ملوث بالحرام، القلب الملوث بالحرام لا يتوجه الى الله، قلب جامد. اذا نطهر هذه الارواح، وما عليك بكلماتهم، خليك حسيني، خلي هذا الإيمان يترسخ في قلبك. إذا من يأتي لنا بهذه العاطفة الهائجة؟ هم يأتون بها، وكلمات متعددة وأسلوب، وعندهم إعلام، أنا ما أقول لك مو إعلام، عندهم إعلام جدا قوي، يمكن ما عندنا احنا هذا الإعلام، ولكن عندنا حسين، العالم كله ما عنده هذا الحسين. فاذا انت خلي هذا الحب وهذه العلاقه في قلبك، هذا هو الجهاد، هذا الارتباط بالله تبارك وتعالى. اقول هذه الكلمه للشباب وللمراهقين والمراهقات، لما يدخل الانسان وهذه العاطفه، كل انسان ترى عنده عاطفه، لما تكون هذه العلاقه علاقه الحب، تدري انت ابن عمرك 14 سنه 16 سنه، شو تسوي بهاي العلاقه؟ وين توصلك انت ايتها الفتاه؟ يا ما فتاه تتصل وتقول شيخنا انا متورطه، ليش فتحت المجال من اول الامر؟ لماذا تفاعلتي يوم اللي توضعون بالمصايب وتتورطون تتصلون؟ شلون اطلع؟ انت طلعي نفسك، انا شلون اطلع؟ يتورط الانسان، تدرين هذه العلاقه ما توصل لزواج، تدرين هذه علاقه غير شريفه. لا تقول شيخنا هذه علاقه في سبيل الله، انا ما ادري شنو، واحد يحب وحده يقول هذا في سبيل الله، يقول لي شيخنا انا احب وحده ولكن حب شريف، ارد اعرف الحب الشريف شلون يصير لونه؟ اعطيني لونه، شلون لونه يصير؟ شنو هذا الحب الشريف؟ تقولها احبك وتقول لك واحبك وغزل ومغازل بيناتكم، هذا حب شريف؟ شلون حب شريف هذا؟ الغرائز تتحرك ولا ما تتحرك؟ كله حرام عزيزي، لا توقع نفسك بهالطامة. انت شاب لا ترتكب، وهي ايضا الفتاة لو وقعت ذاك الوقت الاب المسكين والام المسكينة ومن جراء عملهم سرها الاباء والامها، ما ربوا ابنائهم تربية ايمانية، ما ركزوا الايمان، لما يصير العار والبغي حتى اخلص اخلص نفسك انت. انا شان قال من اول اقول لك دير بالك على ابنك. اذا هذه العاطفة لما بنت صغيرة انت الاب ما عندك شعور تخلي بنتك تضمها الى قلبك، ترى احتياجها الى محبتك انت لك اب، وكلمة حلوة افضل ما تعطيها الطعام، هذه جوع عاطفي. وين تطلع واحد يعطيها رقم تركض وراء رقم، ابتسامة وحدة صاحبنا راح فيه، ليش؟ هذا الانسان العاطفة لو ارتبطت بالايمان، هذا هو المهم. ايها الشاب خلي هذه العاطفة قننها في التواصل مع اهلك، ترى انت عندك اخت ايضا، ترى انت عندك ايضا اقرباء، حافظ على عرضك وعلى ناموسك، مثل ما انت عندك اخت ما تقبل، اذا تقبل بعد ما عندك غيره، ما اتصور واحد عنده، هذه الدرع يقول لي ما في اشكال. فاذا كيف نجعل هذه العلاقه؟ كيف نقنن؟ الله تبارك وتعالى جعل هذا الامر مغلق، لا تقول علاقه شرعيه ايها الشاب، استر على بنات النار. ايتها الفتاة انت فتاة بكر، لا يجوز لك العلاقة الشرعية، لا تقولي هل تستطرون بالدين، لا تدخل هالمجال، ادخل بغرف المحاضرة وبعدين اتورط. ليش تدخل علشان تتورط؟ وين الانسان ما عنده ارادة؟ وين الانسان ما عنده هذه الارادة؟ اذا هنالك حدود، الله تبارك وتعالى جعل حدودا بينه وبين البشر، يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله، هذا نظام الله رسمه إليك، يعني ماذا؟ يعني لما تبدأ بعمل غير شرعي تدري يعني ماذا؟ يعني تتجاوز الحد الإلهي، تدري يعني شنو تتجاوز؟ يعني تتحدى الله. تقول لا والله شيخنا أنا ما أقصد هذا الشيء، ولكن عمليا الله يقول لك لا تفعل، أنت تسوي العمل هذا، يعني شنو؟ يعني إلهي أتحداك وأسوي العمل كما تبين تدان. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، انظر إلى هذه المحافظة، إلى هذا الارتباط وهذا الرابط المقدس، كيف حافظوا على أسرتهم. أيها الآباء والأمهات، ربوا أولادكم تربية إيمانية، لا تقول المجلس أنا ساعة واحدة معاه، ولكن بقية الأيام 10 محرم يحضر المجالس، وبعد 10 وين يروح؟ تسأل عنه صديق السوء، الله الله الله، صديق السوء هو الذي يدمر. اذا ما يعرف مخدرات تشوف بين لحظة واخرى يطلع راس المخدرات. هذا ابن ابوه يقول لك مصلي يصلي صلاة جماعة ما يطرف فضل جماعة. وتشوفه تفتح عين تكتر عين تشوف الاب وين بالحسينيات ملتزم ولكن يطلع راسه من المخدرات. الولد ليش المخدرات المن يجيبوها علشان يضيعون شبابنا؟ هذه المخدرات وهذا السم. اذا عند صديق سوء يقول له تعال اشرب مرة خمرة هذا السم اشرب مرة يعود على الغلط. وهكذا صديق سوء الله الله يمكن اتمكن اقول اكثر من 95% من مصائب الفتيات من صديقة السوء. تقول له عندك واحد انا اجيب لك رفيق شفريدين بعد انا اجيب لك اليوم هذا البلوتوث يقلون بيناتهم. والله بلا اليوم العالم يتطور ويجيب لنا تقنية حديثة احنا بدل ما نتعامل مع التقنية الحديثة من اجل برمجة الإنسان تكنولوجيا تقنية من أجل أن نتطور نتراجع على الوراء. وهذه المشكلة الأساسية. إذا أهل البيت نظموا هذه العلاقة يقول لازم تكون هنالك عاطفة تفت عاطفة إيمانية. هذه العاطفة هي التي تثبت. لذلك تنظر إلى الإمام الحسين وكيف كان يتعامل. هذه مدرسة كربلاء هذه مدرسة عاشوراء. هذا الإمام يعلمنا على هذا الإيمان يعلمنا على الدين. هذا الدين الذي يأتي من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإنسان وامتحان الدين كيف يجعل من الدين أساسا في قلبه. هذا المهم. إذا محصوا بالبلاء قل الديان. ماذا يقول الإمام الحسين؟ أنا عبيد الدنيا والدين لعقون على ألسنتهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. جدع الدين الإمام الحسين لما خرج من مكة 1000 ومجموعة كبيرة أيضا 1000 شيء كانوا مع الإمام الحسين ولكن في كربلاء ما بقى 72 واحد. وين راحوا؟ هذه الدنيا هذه الدنيا غربال. شايف هذا الغربال؟ الغربال هو الذي يظهر الإنسان. قل الديانون. وين بين المتدين ساعة الشدة قاعد في بيتك؟ لا لما تطلع والشيطان يعمل عليك ذلك الوقت يبين دين الإنسان التزام الإنسان. لذلك ترى أهل الكوفة مروا باختبار عسير. أي اختبار هذا؟ شنو هذا الاختبار؟ لما أرسل الإمام الحسين إليهم مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل يمكن البعض يتساءل يقول لماذا الإمام الحسين أرسل مسلم؟ مسلم بين كل إخوانه من أبناء عقيل كان هو مميز في إيمانه، كان ثقل الإمام الحسين، كان مميزا في أخلاقه في علمه في ثقافته في كل شيء. من أجل ذلك الإمام الحسين اختار مسلم وقال انه ثقتي. امام يقول انه ثقتي لمسلم بن عقيل. مسلم يخرج من مكة متى يخرج؟ يخرج منتصف شهر رمضان يروح الى المدينة. من المدينة ياخذ دليلين ويذهب الى العراق. في الطريق ضيعوا الطريق وشدة الجوع الدليلين ماتوا. بعث رسالة للإمام الحسين يا ابن رسول الله عندي دليلين وماتوا أرجع. الإمام قال واصل المسيرة اذهب. فذهب إلى الكوفة دخل الكوفة مسلم بن عقيل في 5 من شوال. طلع 15 رمضان وصل 5 من شوال. لما دخل إلى الكوفة ونزل نزل عند المختار الثقفي هذا الموالي والذي ترحم عليه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. دخل وكان عنده، فبدأت البيعة مع مسلم. بدأوا الشيعة والموالين يتوافدون على مسلم. كثرت البيعة، في رواية انه البيعة الاولى وصلت 12,000 شخص بايعوا مسلم، ورواية ثانية تقول 18,000، وعندك رواية وصلت البيعة الى 30,000 واحد بايعوا مسلم. مسلم وين كان؟ مسلم كان داخل الكوفة، فالناس صاروا يتوافدون عليه علنا ويبايعون مسلم. زين، منو كان والي يزيد على الكوفة؟ كان النعمان بن بشير. النعمان بن بشير كان ضعيف، لما شاف هذه الحالة طلع خطب بالناس: ايها الناس ابتعدوا عن الفتنة. ولكن البيعة جرت الى مسلم، وصل الخبر الى يزيد، قالوا له هذا صاحبك ضعيف ما يفيد، بدله، جيب واحد شرس، جيب واحد يسفك الدماء. من؟ عبيد الله بن زياد، كان الوالي على البصرة، يدري هو صفاها البصرة له. فجاء عبيد الله بن زياد، من وين طلع؟ طلع من البصرة بكتاب من يزيد، ودخل الى الكوفة. زين، الناس لما بايعت مسلم تصورت الان الامام الحسين يدخل. هو شن سوى عبيد الله بن زياد؟ عمل بقضية خط عمل، مكر الناس. شن اللي سواه؟ لبس عمامة سوداء وتلثم ودخل الى اسواق الكوفة. الناس شو يصورون؟ يتصورون هذا الامام الحسين، يقول اهلا وسهلا بك يا ابن بنت رسول الله، كلنا نبايعه، وهو ما يتكلم، ما يتحدث ابدا. الناس يصورون هذا الامام الحسين هو بالطريق، واذا به كشف اللثام، قال انا عبيد الله بن زياد. كلهم حرام، يعرفون بطشة وقتل وسفك الدماء، كلهم هربوا. لما دخل مسلم وين كان؟ كان في بيت المختار. انتقل الى بيت هان بن عروة، وبدأت العملية من القضية العلنية الى القضية السرية. صار يدعو للامام الحسين، والبيعة متواصلة ولكن سرا، ما كانوا يعلمون بذلك، ما سمعوا وما عرفوا وين صار هذه البيعة. ولكن لما اجى عبيد الله بن زياد صار يهددهم بجيش الشام. اهل الكوفة كان لهم ماضي مع الامام امير المؤمنين، الامام جعل العاصمة الكوفة، ولكن ما عندهم ثبات قوي، هم يوالون ولكن ساعة الشدة يخذلون. هذا اللي صار بالنسبة الى الامام امير المؤمنين. بالنسبة الى الامام الحسن، طلعوا قالوا للمعاوية دزلهم فلوس، كان واحد من ابن عم الامام اسمه عبيد الله بن العباس، ارسل له معاوية مال، قال له تريد ان نسلمك الحسن ابن علي حيا او ميتا سلمنا. يعني هكذا كانوا يتعاملون. فاهل الكوفة لهم ماضي من قبل، لذلك تلاحظ ان مسلم لما كان في دار هان ابن عروة، واذا ابن زياد طلب هان، لما طلب قال عندك مسلم؟ قال ضيف عندي. قال سلمني؟ قال لا اسلمك، ولكن الآن ما أدري وين موجود. فلما جاءوا بهاني، وهاني كان من شيعة أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بعبيد الله كان عنده خيزران، فصار يضربه على وجهه، صار يضرب على وجهه، يضرب على وجهه، الدماء صارت تسيل من وجهه، وانكسر أنفه. لما انكسر أنفه ربطوه وادخلوه إلى السجن. ابقوا هنالك هاني. هاني ابن عروة كان يتوقع من عشيرته ان ينصروه، ولكن هذا القمع والارهاب من عبيد الله بن زياد ما كان يخلي احد، لذلك ابقوه هناك. واذا به مرت عليه الايام، جاء به وقتله. ولما قتل مسلم بن عقيل عبيد الله بن زياد، صار يسحب جثة مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة في ازقة الكوفة، من مكان الى اخر، حتى الناس يتفرجون عليهما وينشر الرعب بين الناس. لما جن الليل، زوجة ميتم التمار ذهبت وأخذت بعلم من زوجة هان بن عروة، أخذت الجثتين، هذه المرأة الصالحة زوجة ميثم التمار الصحابي الجليل لأمير المؤمنين، أخذت الجثتين ودفنتهما في الكوفة. فمسلم بن عقيل لما اجى الى الكوفة وبدأت البيعة، الناس التفوا حوله، فأرسل رسالة الى الامام الحسين: يا ابن رسول الله اقبل الينا. الامام الحسين بدأ تحرك من المدينة جاء الى مكة، ومن مكة الامام بدأ بالحركة نحو الكوفة. لما دخل عبيد الله بن زياد تغيرت المعادلة، الناس اللي كانوا حول مسلم، طبعا هنالك احداث كثيرة ما عندنا وقت اذكر هذه الاحداث، ولكن لما صار هذا الرعب بين الناس كان تأتي الام الى ولدها تقول: اين انت من جيش الشام؟ اترك مسلم، جيش الشام اذا اجى وصل ماذا تعمل مع جيش الشام؟ لذلك بدأوا الناس يتركون مسلم بن عقيل. مسلم الذين بايعوه، قول 18,000 واحد بايعوا مسلم، لذلك بدأوا الناس يبتعدون عنه. بقي وحيدا. في آخر ليلة لما صلى في المسجد كان معه 30 شخص. وين هذه الآلاف؟ تركوا مسلم وحيدا. لما أتم الصلاة خرج من باب كند لم يبق إلا شخص واحد معه، هذا أما سلم الخيل والفرس وذهب وترك مسلم وحيدا. شوف الإنسان اللي مسافر إلى بلد بعيد عند غربة، يمكن يشعر بغربة، بس المصيبة لو كان هذا الإنسان مطلوب من السلطة وذهب إلى بلد غريب، يعني الأمر أمرين يصير عليه. الإنسان اللي رايح إلى مكان إلى بلد بعيد وعايش الغربة يمكن شوية يقدر يشعر أن الغربة هي صعبة. كيف ومسلم بن عقيل رسول الحسين جاء إلى الكوفة، هذه الكوفة اللي بايعته، الآن بقى وحيدا فريدا، ماذا يصنع؟ إلى أين يذهب؟ هو لا يعلم هذه الطرقات، لذلك صار يمشي في الأزقة، في أزقة الكوفة، وهو مطلوب من السلطات للقضاء عليه، صار يمشي وحيدا غريبا، صار ينظر يمينا شمالا، علّه يأتي هنالك من ينصره، من يقف معه. لذلك صار يمشي هذا الغريب رسول الحسين، صار يمشي وحيدا في الكوفة، مشى ومشى إلى أن نظر إلى امرأة واقفة على باب دارها. هذه المرأة هي موالية لأهل البيت، اسمها طوعة. وقفت على باب دارها وإذا بمسلم، قال: أمت الله، هل لك أن تسقيني شربة ماء؟ وإذا بهذه المرأة المؤمنة ذهبت إلى الدار وجاءت بشيء من الماء إلى مسلم. مسلم بن عقيل شرب الماء، توقعت المرأة سيذهب، هي ما عرفت هذا مسلم بن عقيل، ولكنه بقى في مكانه. وإذا بهذه المرأة قالت: يا هذا ألم تشرب الماء؟ قال: بلى يا هذا، لماذا لا تذهب إلى أهلك؟ ما جابها مسلم، شي جاوب هذه المرأة؟ يا هذا، لماذا لا تذهب إلى أهلك؟ ما جابها. المرة الثالثة: يا مسلم بن عقيل. المرة الثالثة لما قالت له: لماذا لا تذهب إلى أهلك؟ حاج به الحزن، ماذا يقول؟ قال: أمت الله، لا أحلم لي في هذا المصر ولا عشيرة. قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، غدر بي أهل الكوفة فإذا بطوعة صارت تلطم على رأسها وهي تنادي ومصيبة عليك يا مسلم تفضل على الرحب والسعة. قالت شربت الماء لا تقف على الكاف. وين اللي عنده حاجة؟ هذا غريب غريب يقضي الحوائج. قالت شربت الماء لا تقف على الباب. الجنة وقف تقاي ببيوت الأجناب. قالها وعادة مستديرة لا عندي ولا عشيرة. انا مسلم انا مسلم الفاتح نصيرة. انا مسلم الفاتح نصيرة. دخل مسلم عندها تلك الليلة بين ساجدين وراكعين ويدعو الله تبارك وتعالى. دخل ابن طوعة اسمه بلال نظر الى امه تدخل الى دار هي تدخل باكية وتخرج باكية كأنها تبكي على هذا الغريب. سأل امه ما الذي يجري في تلك الدار؟ ما اخبرت واصر عليه. اخذت منه الايمان المغلظة. قالت ان فيه مسلم ابن عقيل بقي هذا الولد الى الصباح وفي الصباح ذهب واخبر عن مسلم. ولكن مسلم في تلك الليلة رأى في عالم الرؤيا. نظر الى امير المؤمنين قال له يا مسلم نحن مشتاقون اليك يا مسلم انت عندنا في اليوم التالي. لذلك لما صلى صلاة الفجر واذا بمسلم يسمع صوت وقع الخيل خرج يقاتل مقاتلة الابطال. ولكن هجموا عليه اطفال نساء رجال الكل هجم على مسلم. الاطفال كانوا يرمونه بالحجارة وهو ينادي يا قوم لا ترمونني بالحجارة. هذا يتعامل به مع الكفار. انا لي حرمة من رسول الله. كانوا يرمونه بالحجارة والنساء تضربه بالنار والرجال بالرماح والسيوف. واذا به يقاتل وطوعة تنظر اليه تلطم على وجهها تضرب على رأسها وهي تنادي ومصيبتها. ايوا سيدا ظلت تنادي الكفار رحموا. ظلت تناديهم يا الكفار رحموا. عاد ابن خلق الرار حجر لا تستحبوا. خلوا يمشي براحته قلبي شعبته. خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. جلا يطاع اليوم ما تعطى الكلام. جلا يطاع اليوم ما تعطى الكلام. انت عن البلاء طبطوا يتامى. قالها يا الام مسلم يبه لغتم سلامه واجرس على الله والنبي سيد الكون بينما كان يقاتل وعذاب العينين ضربه على فمه الدماء طارت تجري من رأسه من يديه. هنالك رواية تقول انهم حفروا له حفرة فسقط بالحفرة اخذوه لابن زياد. اخذوه مسلم لما ادخلوه على ابن زياد صار يبكي. عبيد الله بن العباس قال ليش تبكي انت اللي مسوي هذا العمل؟ قال والله ما ابكي على نفسي وانما ابكي على اهلي وعيالي وابكي على الحسين. ايوه اماما ايوه سيدا وغربته ابا عبد الله مسلم في هذه الحالة يبكي على الحسين. طلب ماء جاءوا اليه بماء كلما اراد ان يشرب يمتلئ دما حتى سقط الثنايا في داخل الطشت. الناس في خارج قصر العمارة هذا يقول يقتل هذا يقول يسجن هذا يقول يؤخذ الى يزيد. بينما الناس في هذه الحالة واذا بعبيد الله ابن زياد امر ان يحمل السيف وتضرب رقبة المسلم. الناس في هذه الحالة ينتظرون ما الخبر واذا بهم يشاهدون جلدة مسلم ابن عقيل تلقى من على قصر الإمارة. رحم الله من نادى ومسلما ايوا غريبا ايوا مظلوما. هذا والحسين قادم الى الكوفة. وصل الخبر للامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ابن رسول الله لقد قتل مسلم. جلس الامام صار يبكي صار يقول لا حول ولا قوة الا بالله. الامام الحسين كانت لديه طفلة تسمى حميدة عمرها 3 سنوات. ان شاء الله ما عدنا اليوم بنت صغيرة مفجوعة بابوها. واذا بالحسين قال علي بحميد هذه بنية صغيرة متعلقة بابوها. جاءوا بهذه الطفلة الى الامام الحسين. الامام اجلسها في حجره صار يمسح على رأسها. واذا بهذه الطفلة حست بشيء قالت عم يا حسين هل جرى شيء لوالدي يا عم؟ الامام سأل لماذا بني؟ قالت يا عم اراك تصنع به ما يصنع بالايتام. واذا بالحسين صار يبكي قال لها بني حميدة انا ابوكي وبناتي اخواتك. واذا بهذه الطفلة صارت تبكي وتبكي تقول لا يا عمش كثر بحلوى الليالي يا عمش كثر بحلوى الليالي عزيزة وفرقتها تصعب الوالي على ابويا لجم قلبي وتهوالي يا بجيتك هاي وبنجدك علي. أحمى الضائع بعدك ضعنا يا الله. شفاء الحوائج شفاء المرضى توسلنا بهذا الغريب مسلم بن عقيل يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.